يا عمي شرفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد أحبتي في الله، فهذه متابعة حول تفسير آيات الصيام من سورة البقرة. وكما تعودنا أن نقدم بإضاءة أو بلمحة أو بفكرة أو بطرفة بين يدي المحاضرة، الحقيقة فائدة جميلة ولطيفة يذكرها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. يقول إنه سافر إلى الهند ثم قابل علامة الهند محمد يعقوب النانوتي، فسأل الشيخ الهندي، سأل الشيخ عبد الفتاح فقال: أتعلم ما هي الحكمة من موت خالد بن الوليد رضي الله عنه على فراشه مع صدقه في طلب الشهادة في سبيل الله في مظانها ومواطنها وتحت ظلال السيوف فيما لا يحصى من المعارك والغزوات؟ لماذا؟ ما الحكمة فيما تظن أن الله جل وعلا اختار لخالد بن الوليد أن يموت هذه الموتة على فراشه التي تألم منها رحمه الله، ذكرها كالمتحسن في نهاية عمره وقال: لقد شهدت زهاء كذا وكذا معركة، وما في جسدي موطن شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وهأنذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. سألوا: أتظن ما هي الحكمة؟ لماذا؟ قال: والله ما أدري، مرد إلى الله، هكذا اختار الله. قال له: لقد ذكر لنا علماؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب خالدا بسيف الله المسلول، فإذا قتل في معركة فقتله يعني أن سيف الله قد كسر، وسيف الله لا يكسر أبدا، حتى لا يقول الناس قتل سيف الله وكسر. لو مات قتيلا في معركة، ما الذي سينتشر بين الناس؟ ما الذي سيشيع على ألسنتهم؟ أن سيف الله قد كسر، أن هذا السيف المسلول الذي سله الله على أعدائه من الكفار والمنافقين قد كسر، فاختار له الله جل وعلا أن يموت على فراشه حتى لا يفت هذا في عضد المسلمين، وحتى لا تسير بين الناس أحدوثة يقال سيف الله قد كسر، سيف الله قد قتل، وأثر هذا معنويا ونفسيا على الجنود المجاهدين في سبيل الله. الشيخ عبد الفتاح قال له: والله إن هذه الفائدة كفيلة بأن يضرب إليها السفر إلى بلاد الهند، ولو لم أحصل إلا عليها لسفري هذا لكفاني. تكفي فائدة في سفر هذا، هذه اللمحة لضاءة الجميلة. طبعا تعلمون أن الذي سماه سيف الله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة، حديث صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم، ثم قال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان. ينعي لأصحابه مقتل القادة الثلاثة في غزوة مؤتة، ثم تأمر رحمه الله من غير إمرة حتى أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليهم. في حديث رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وكالاستطراد حول هذه الألقاب، أن أبا بكر رضي الله عنه لقب أبا قتادة يوم حنين بأسد الله، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما. ولقب بهذا حمزة قبله، ولهذا ابن أبي شيبة في مصنفه بوب فقال: باب فضل حمزة ابن عبد المطلب أسد الله رضي الله عنه. ثم ساق جملة من الأحاديث، منها ما رواه بسنده عن عمير بن إسحاق أن حمزة كان يقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين ويقول: أنا أسد الله. ولا يصلح الافتخار إلا في هذا المكان، إلا في هذا المقام. العجب يحمل في هذا المقام عند لقاء العدو، حتى الصبغ بالسواد يرخص فيه في المعارك، لأنه أهيب للمسلمين في نفوس أعدائهم، فهم لا يرون ناس شبان يعني، إنما يرون شبابا، فيكون هذا أخوف لعدوهم منهم وأهيب لهم في عيون أعدائهم. لقطة ثانية جميلة أرجو أن يسمعها الرجال وربما لا يسمعها النساء، هنشوف في حديث صحيح. الحمد لله كل ما نسوق لكم الأحاديث هنا نجتهد في تمحيصها قبل أن نأتيكم بها. البخاري يروي في صحيحه عن ابن عباس يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ويعني كان حريصا على أن يسأل، لكنه يعني منعته مهابة عمر من السؤال، وظل يتحين اللحظة المناسبة التي يسأله فيها عن هذا السؤال. نعم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبه. يقول ابن عباس: فحججت معه سنة، حجت معه فعدل وعدلت معه، فولو أب ماشي وراه، فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق سقل بقى القصة كلها، إيه قصة الحديث هذا؟ نعم، فيقول: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، لا يريدون أن يفوتهم شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما يجد من الفرائض والأحكام، وبرضو عندهم أشغال دنيوية، فكانوا بيعملوا زي ندبجي، زي ما بطشية كده، أنت تنزل يوم وأنا أنزل يوم، بحسب باستمرار الجديد الذي نزل به الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهما دائما. فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. اسمع بقى الحته الجايه دي. وكنا معشر قريش نغلب النساء. وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. قضية معكوسة. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. تعلم نساؤنا من نسائه. فصحت على امرأتي يوما فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ولما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. تفضل مخصمات طول النهار لغاية الليل. فأفزعني هذا، فقلت: خابت من فعلت من فعل منهن بعظيم. الرواية الصحيحة: لقد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم. لأن الروايات الثانية: خابت وخسر. ذهن صرف إلى حفصة بنته طبعا. خابت حفصة إذن وخسرت. هذه الرواية اللي فيها يقول خابت من فعل منهن بعظيم، الصحيح في الرواية أنها قد جاءت من فعل ذلك منهن بعظيم. اللي تعمل كده تجترى على النبي وتراجعه القول وتخاصمه طول النهار وتحجره إلى الليل، جاءت بأمر كبير جدا. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت. أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ أتأمنين أن يغضب الله عليك لغضب رسوله فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعينه في شيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك. عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده مال، فما تنقش عليه باستمرار عايزة وعايزة وعايزة، اسأليني أنا اللي أنت عايزاه أنا وفره لك، لكن لا تستكثري على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تراجعيه في الشيء ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك. ثم قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عائشة، هي أوضأ منك أجمل يعني وأحب إلى رسول الله، يريد عائشة. معروف ضرة إحدى زوجات الرجل، يعني اللي عنده أكثر من زوجة كل واحد اسمها ضرة، هكذا أطلقها العرب لأن كل منها كأنها في محل الضرر لأختها. ثم قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا. في إشاعة وأخبار وتقاول أن غسان يستعدون لغزو المدينة. نعم. فنزل صاحبي يوما نوبته فرجع عشاء، رجع بليل، فضرب بابي ضربا شديدا ثم قال: أنائم هو؟ أنت نائم؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. قلت: ما هو؟ هل جاءت غسان؟ الغزر كنا منتظرينه، هل جاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول. ما هو؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فقلت: قد خابت حفصة إذن وخسرت. لقد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. لما سمع أن في مراجعات ومغاضبات ومضاجرات، خابت حفصة إذن وخسرت، لقد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. فقلت: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرته لك فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط عند المنبر، ثم غلبني ما أجئ، فجئت فذكر مثله، بضر له ذكرته لك فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط، ثم غلبني ما أجد، فجئت فذكر مثله، فرجعت مع الرهط. فجاء الغلام فقال لقد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينها فراش، قد أثرت الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم، طلقت نساءك يا رسول الله؟ فرفع بصره لي فقال لا. ثم قلت أنا قائم، أستأنس يا رسول الله، تحب أجلس يعني أستأنس أتكلم شوية؟ لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، ثم ذكر الحديث، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال قلت لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة، فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم. ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهب ثلاثة جلود. فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. القصة لها طبعا فوائد كثيرة وعبر عظيمة، لكن اللقطة أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يراجعنه القول وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فبس نستصحب هذا، إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، خير من مشى على الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة، يحتمل من نساء هذا التي تراجعه واللي تخصمه واللي تغضب طول النهار ساكتة ما تكلموش طول طولي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة إني لا أعلم إذا كنت غضبان مني ولا إذا كنت راضية، إن كنت راضية تقولي يعني تقولين ورب محمد، ولما تدعي تقولين ورب إبراهيم، فأنا خلاص عرفتها إيه علامة يعني. قالت يا رسول الله والله ما أهجر إلا اسمك، ما أهجر إلا اسمك فقط. فلعل هذه رسالة إلى رجالنا، إلى الأزواج بصفة عامة، خاصة من يعيشون مغتربين خارج ديار المسلمين، أن يحتملوا من نسائهم بعض المراجعات والاستكثار في الطلبات. هكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا المشهد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللقطة الجميلة هنا إن عمر يقول لا يغرنك أن كانت جارتك، ما قالش ضرتك، لأنه لم يشأ أن يوصف أحد من أمهات المؤمنين بالضرر أو الضرة. نتكلم الآن عن حبة رسول الله وابنة حبه عائشة الفصيحة البليغة الصديقة بنت الصديق، فلم يشأ أن يقول أن كانت ضرتك، أن كانت ضرتك، فلم يشأ أن يطلق هذا الوصف عليها في هذا المقام، لما قال أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. نرجع بعد هذا إلى موضوع آيات هذه الليلة، إلى قول الله جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون، لعلهم يرشدون. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والمراد بقوله وإذا سألك عبادي المؤمنون عني عن قربي وعن إجابتي. يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني، أي عن قربي وإجابتي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لو واحد سأل قال إيه لازمة، ما مغزى الداعي إذا دعان؟ وهو لن يكون داعيا إلا إذا دعا، ما وجه التكرار يعني؟ فإني أجيب من دعاني، الداعي إذا دعان، دعوة الداعي إذا دعاني، أي إذا جاء بالدعاء على وجهه، دعاء وهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، ليس في دعائه إثم ولا بغي ولا قطيعة رحم. من جاء بالدعاء على وجهه وقد فرغ قلبه من الأغيار وتعلق قلبه برب الأرض والسماء ولم يكن في دعائه آثما ولا باغيا ولا قاطع رحم، فإن الله جل وعلا يجيبه قطعا، هذا وعد الله جل جلاله. ومن اللطائف ذكرها بعض أهل العلم قال إن في كل سؤال جاء في القرآن في كلمة قل إلا هذه الآية فإني قريب، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فكل سؤال فيه كلمة قل إلا السؤال عن الله جل وعلا، عن قربه وعن إجابة دعائه، كان الجواب مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فليستجيبوا لي متضمنة معنى فلينقادوا، لو كانت معنى الجواب لا يحتاج إلى تعدية باللام، نعم أجاب ربا دعاه، لكن إذا ضمت معنى فلينقادوا حين الكلمة تضمن معنى كلمة أخرى فتعامل معاملتها، فليستجيبوا لي أي فلينقادوا لي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرشد يطلق على معاني كثيرة من بينها حسن التصرف، ولا شك أنه لا أحد أرشد ممن أخلص قلبه لله وتوجه بقلبه إلى الله جل جلاله فيما نزل به وملأ ذلك عليه أقطار نفسه. لا شيء أرشد ولا أنضج ولا أحكم من مثل هذا الذي يقف هذا الموقف. الله جل وعلا يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا، حسن التصرف في المال. اليتيم اللي فيه وصي عليه وأمواله بيد الوصي لا يبذل له المال بمجرد البلوغ، البلوغ زائد إيناس الرشد، إحسان التصرف في المال. في الفترة الأولى يديله فلوس يشتغل فيها تحت رقابته، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. فهو ممكن تديله قدر من المال يتصرف فيه وأنت رقيب على تصرفه، فأنت تجيز ما كان في مصلحته وتمنع ما لم يكن في مصلحته. وولي اليتيم مسؤول أمام الله جل وعلا عن مصلحة اليتيم في كل ما يبشر، حتى قالوا لا يجوز لولي اليتيم أن يتصدق من ماله ولا أن يهب شيئا من ماله، كل تصرفاتي في مال اليتيم بناء على ما هو الأحظ لهذا اليتيم في أحكام الدنيا. عايز تتصدق تصدق من مالك وليس من مال هذا اليتيم، عايز تتبرع تتبرع من مالك وليس من مال هذا اليتيم. وابتلوا اليتامى، اختبروهم، خليه يتصرف وانت بتلاحظ وبتراقب، تقدر تجيز من هذه التصرفات ما كان في مصلحتي وتمنع منها ما لم يكن كذلك. طب هل ولي اليتيم ممكن يأكل من مال يتيمه؟ ممكن. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الغني يستعفف يأكل من ماله، الفقير لا بأس أن يأكل بالمعروف. سيدنا عمر كان يقول أنا ومالكم، المال العام، مال الدولة، مال الخزانة العامة، أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. أنا ومالكم كولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف. لما نزل قول الله جل جلاله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عمد كل من كان عنده يتيم، فعزل ماله من ماله وطعامه من طعامه، خلى أكله لوحده وفلوسه لوحدها، فتفضل شوية طعام باقيين في الطبق، ما فيش زمان برادات، يعتزلهم لحد ما يفسدوا، يرميهم وهو خايف متهيب أن ينال شيئا من طعام يتيمه. فأنزل الله جل وعلا تخفيفا، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. ربنا يعلم ده من ده. فعادت المسألة إلى الوضع الطبيعي المعتاد بالمعروف، مع هذا التهيب ومع هذا الحذر ومع هذا الاحتياط. يظل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يظل نذيرا مدويا على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، يحوط أموال اليتامى بالحفظ والرعاية. أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بقي كلمة حول الدعاء وفقه. لن يعدم داع ربه خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا إذا نكثر، فقال الله أكثر. شرط الاستجابة مجتمع وملخص في قوله تعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إن استجابوا لله استجاب الله تعالى لهم. من استجاب لله تعالى في أمره ونهيه وصدق بوعده وآمن به فقد تحققت له شروط استجابة الدعاء وانتفت عنه موانع الإجابة، فلن يخلف الله وعده. ثم على المسلم عندما يدعو ربه ألا يستعجل وألا يستبطئ جواب دعائه. إذا ألهمت الدعاء فاعلم أن الله جل وعلا سيفتح لك أبواب إجابة هذا الدعاء إن عاجلا أو آجلا. نعم، ففي الحديث لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال قل دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. في قصة ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه المجابين في الدعاء عن الحسن البصري، يقول كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وكان أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع بالسلاح فقال ما معك فإني قاتلك. فقال فما تريد من دمي؟ شأنك والمال. فقال أما المال فلا، ولست أريد إلا دمك. فقال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. فقال صل ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، ثم كان من دعائه في آخر سجدة يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فإذا هو بفارس أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، فلما ظفر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال قم، فقال من أنت بأبي أنت وأمي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي الدعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله، صليتني أنا عليه. فقال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. القصة هذه ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه المجابين في الدعاء، ذكرها ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وهذا من أخبار بني إسرائيل. وأخبار بني إسرائيل كما قالوا لا تصدق ولا تكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. أخبارهم 3 أقسام، قسم علم من شرعنا صحته فنصدقه لأن شرعنا صدقه، وقسم علم من شرعنا تكذيبه فنكذبه لأن شرعنا كذبه، وقسم لم يعرف في الشرع لا هذا ولا ذاك فيكون موقوفا لكن نحدث به لما يحمله من العظات والذكرى. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل عن هذه القصة فقال هذا الدعاء كله طيب، إن الله جل وعلا هو القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله، فهو سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا شاء سبحانه كما وعد بذلك، فهذا إنسان مضطر على تقدير صحة الحكاية. أجاب الله دعوته وهو دعا بدعوات عظيمة ليس فيها بأس، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعز وجهك الكريم وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص. ثم استغاث ربه 3 فأغاثه ربه جل وعلا. فإذا دعا بها إنسان مضطرا أو غير مضطر ليس فيها شيء، ليس فيها ما يخالف الشرع المطهر ولا ما يخالف السنة. وإذا صلى فدعا الصلاة قربة عظيمة، الله جل وعلا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فإذا كرب إنسان بظالم وبشيء شق عليه وفزع إلى الله ودعاه واستغاث به أو صلى ودعا كل ذلك طيب، كله مشروع، سواء دعا بهذا الدعاء أم دعا بغيره. فتلك هي القصة التي ذكرها ابن أبي الدنيا ليس فيها ما يخالف الشرع، هي صحيح من أخبار بني إسرائيل، لكن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج مدام لم تتضمن القصة شيئا يخالف ما جاء في شريعتنا المطهرة. وعلى المرء أن يجمع قلبه على ربه إذا دعاه، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه غافل. 2 أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، أن تحسن الظن بربك جل جلاله، أنا عند ظن عبدي بي، فينبغي أن تحسن الظن بربك جل جلاله وأن تدعوه وأنت موقن بالإجابة. أيضا أن تتحرى أوقات قبول الدعوات في نهاية صومك عند الفطر أو آخر ساعة يوم الجمعة أو الثلث الأخير من الليل، كل هذه لحظات طيبة وجميلة، ينبغي للموفقين أن يتحينوا هذه الأوقات الفاضلة وأن يخلصوا لله جل وعلا في دعائهم، والله جل وعلا يعني حي كريم ستير. يستحي من عبده أن يرفع يديه إليه ثم يرد يديه صفرا خائبتين. ليس هذا هو شأن الكريم جل جلاله؟ رفعت يدك لابد أن يضع ربك في يدك شيئا، إما أن يعجلك ما دعوته به، أو يدخره لك يوم القيامة، أو يصف عنك من السوء مثله، فلن يعدم داع خيرا أبدا. أنت تدعو كريم يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الآية الكريمة أن الصيام مظنة إجابة الدعاء، وإذا سألك عبادي عني، بعد الحديث عن الصيام، الآية التي قبلها حديث عن الصيام، ففي الآية أن الصيام مظنة إجابة الدعاء. ويعني قال بعض أهل العلم يستفاد أيضا أنه ينبغي الدعاء في آخر يوم الصيام، أي عند الإفطار، ومنها أيضا إثبات قرب الرب جل جلاله. هو الذي أخبر عن نفسه فقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم، معناه أن تقول الله أكبر، والتكبير يتضمن الكبر بالعظمة والكبرياء والأمور المعنوية، والكبر في الأمور الذاتية. فإن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن كحبة خردل في كفنا. لو ضعت حبة خردل في كفك، إن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن جل جلاله كحبة خردل في كف أحدنا، وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعندما تقول الله أكبر استشعر المعنيين جميعا: الكبر في الأمور المعنوية والكبر في الأمور الذاتية، ليمتلئ قلبك جلالا إجلال الله جل وعلا، ومهابة له، ومحبة له، وخوفا منه، ورجاء فيه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم آمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا